وهو فريضة جزءا كبيرا ومساحة طويلة من جامعه وصحيحه، وبالضبط اختص بهذه الجزئية التي هي أحد جزئيات الصلاة، وهي صفاتها خصص لها قسطا كبيرا من كتاب الصلاة، وسماها بعنوان أبواب صفات الصلاة. وكذلك الإمام مسلم في صحيحه، وأبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، وأبو عبد الرحمن النسائي في سننه، وأراه أنه مضاق لمحدثنا بتتبعه صفات الصلاة بصفة دقيقة أكثر من غيره. والإمام أحمد رحمه الله في ثنايا مسننه، وكل من ألف في هذا الباب صفات الصلاة تأخذ حيزة كبيرة في كتابه، وذلك لأهميته هذا الموضوع. أما كتب الفقه فحدث فحرج، فإن أكثرها يدور على هذا المحور، غير أنها تتفاوت من مصدر إلى آخر في العناية بإيراد الأدلة وبعدم إيرادها. الذين ألفوا في عصور متقدمة من الذين أخذوا من الأوائل يتكلمون على المسائل ويذكرون أدلتها، غير أن غالب الكتب الفقهية في الفقه لا تعتني بصحة السند وبإتقانه، فبعضهم يسوق الأحاديث كما هي لا يعتني لا بالكبيرة ولا بصحيحها، وبعضهم يعتني بهذا الأمر، وممن فعل ذلك النووي في شرحه الجموع أي شرح المهذب الذي هو في فقه الشافعية، بل يعتبر أحسن مما ألف في كتب أو في فقه يعني لا المذهب، وهو شرح المجموع على المهذب. وكذلك ابن قدامة في المغني فإنه يذكر الأدلة ويذكر الآثار السلفية، ولكن على ضعف في قضية العناية بضرر الحديث. وكذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله عليه في كتابه المحلى، ويعتبر من أعظم المصادر التي اعتنت بدقائق صفات الصلاة، وهو كتاب المحلى. وأنا لو أردت أن أسرد كتب الفقه التي تعتني بالفقه المقارنة التي تكلمت على صفات الصلاة فهي كثيرة وكثيرة جدا، وهذا يدل على عظمة هذه الفريضة وعناية سلف الصالح بالغنى يعنيهم وأضرب. وأما الذي تفرد هذه الجملة بالدليل فمن المتقدمين الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، ومنهم الحافظ الكبير محمد بن نصر النووي، وله كتاب جيد ومهم، غير أن فيه من الأحاديث الضعيفة الشيء الكثير الذي يحتاج إلى يعني تأمل وإلى بيان، فله كتاب حافل ومهم جدا وتعظيم قدر الصلاة، وقد طبع أخيرا بتحقيق بعض إخواننا السلفيين في والذين ألفوا في العصر القديم أيضا كثيرون، ولا أذكر إلا هذه النماذج فقط. وأما المعاصرون فقد ألفوا أيضا كثيرا في هذا الموضوع وتزاحموا على التأليف، وطبعا من الكتب أيضا الجامعة التي يعني اعتنت بصفات الصلاة كتاب الحسني، وهو كتابه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، وهو بلوغ رمضان من أدلة الأحكام، فيعتبر من الكتب الدقيقة والنفيسة التي اعتنت بكل جزئيات صفات الصلاة. وكذلك المنتقى الذي ألفه ابن مجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، الذهن التي تدل على موضوع الخير الكثير مما لو اهتم الشباب بالرجوع الى هذه المصادر لافادوا ولاستفادوا من هذه الخيرات التي فات سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على طريق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصرين الاستاذ محمود الصواب له كتاب الا ان الصواب عنايته بالسنه وعنايته بالحديث قليله وقليله جدا. وكثير من الادب في هذا الباب المعاصرين عنايته بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قليله وقليله جدا. واحسن ما هو موجود هو كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، فيعتبر من الكتب النفيسه التي هي في الحقيقه من مظاهر السلفيين وتعتني بالادله وبالصحيح وبالضعيف، غير يعني بعض الاشياء التي ربما اجتهد الشيخ جزاه الله خير في فهمها وفي ادراجها، سنتكلم عنها ان شاء الله في حينها باذن الله. واعتبره من خير ما اولف في هذا العصر، وهو افضل من حيث التتبع للغايه في خدمه الصلاه في دليل الصحيح. فهذه نظره اريد الذين الفوا في هذا الموضوع اي في صفاته الصلاه. ولا يفهم بان الصلاه هي محل اجتهاد او هي محل اجتهاد للعلماء، اي بمعنى ان العلماء لهم ان يستنبطوا من الصفات ما يقدرون على استنباطه من الادله، فان فهم احد هذا الفهم فهو مخطئ. فصفات الصلاه فقهاء توقيفي، وما يميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات فلا يميل عنه، ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الصلاه فلا يجوز العمل به، وما اشتغل به فصلاته مردوده عليه. فلهذا يجب وجوبا عينيا على كل مسلم ان يعلم كل صفه من الصفات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلف بها لا فتن ولا عرض، ولا يقول هو مالكي او يقول هو شافعي او هو حنبلي او هو حنفي او هو مزيدي او هو جعفري او شيء من ذلك. فصفات الصلاه يجب ان تخرج من هذه الدائره وان تخضع للمقياس النبوي ومقياس الدليل، اي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على المسلمين ان يثبتوه. ولا يجوز لاحد ان يقول انا قصوري على صفات او على صلاه المالكيه او على صلاه الشافعيه او على صلاه الحنفيه او على صلاه الحنابله او على صلاه الزيديه او على صلاه الاماميه او على صلاه الجهبيه او على مذهب من المذاهب المنتشره في العالم الاسلامي، فهذا لا يجيزه مع الشرع، بل يجب ان نتبع الادله الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الصلاه، ولا يتجاوز ولا يزاد عليها ولا ينقص. وينبغي للإنسان أن يرضى بعامل همته عما يسمى بالتخليف البدني، يعني هذه الهمة دنيئة ودنيئة جدا من أن يقول الإنسان أنا كذا وأنا كذا ويترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رضا لفلان ولفلان أو الجماعة الفلانية أو المذهب الفلاني، فهذه أراها أنا همة دنيئة في الحقيقة. أن يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نخالفه بزعم أننا كذا وأننا كذا وأننا على بلد فلان وعلى بلد فلان، فلا يسألهم ولا يسألنا الله تبارك وتعالى في قبورنا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أبرئ ذمتي وأقول لجميع المسلمين بأنه يجب عليكم أن ترجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة وفي كل نقيرة وفي كل شيء. لا يجوز لهم أن تشتشوا برع فلان ولا برع علان في مقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تتبع بها ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفات الصلاة. صفات الصلاة تنقسم إلى قسمين، إلى قول وإلى فعل وإلى جمال. قول وفعل وجمال. هذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه العقيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا تصح الصلاة إلا به، فإذا تركه المصلي فصلاته واضحة. وقسم يجبر بسجود السهو، وهذا سيأتي له محل حيث سنبني إن شاء الله سجود السهو على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقسم إلى زيادة ولا إلى نقصان ولا إلى كذا ولا كذا، فسنلتزم بسجود السهو فيما سلف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتفي. أي هناك صفات إذا أخل بها المصلي فإنه يأتي بسجود السهو، طبعا تركها سهو لا عمدا. وهناك من الصفات لو تركها سهوا وغفلة فلا تؤثر في صلاته ولا تبطلها ولا تجعلها باطلا. إذن الصفات الصلاة هي عبارة عن أقوال وعبارة عن أفعال وعبارة عن عقيدة، فمنها ما تبطل الصلاة إذا تركه المصلي ولم يأتي به، ومنها ما يجبر بسجود السهو كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو من كمال الصلاة ولا تفسد الصلاة بتركه نسيانا. وأما المسلم حقا والذي يشهد للإله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالإمامة، فأنا في نظري لا أعتقد أن يوجد مسلم بهذه العقيدة ويترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زهدا فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تبعا للثاني أو الرجل الثاني. فأنا بعقيدتي أقول بأن كل من يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهذا أقول بأنه لا يمكن أن يترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الصلاة أو في غيرها زهدا فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقول زهدا أو أقول يعني على حجة المسلم الذي يترك ذلك ربما يفعله نسيانا، هذا يمكن أو غفلة فهذا يمكن، أما أن يتركه زهدا فهذا هو الذي فيه المشكلة. أما إذا تركه عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمشكلة أكبر، ربما يؤدي في ذلك للخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء مجمعون إجماعا لا خلاف فيه أن من حصل له بخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغيرها وفي كبيرها فهو كافر مرتد بالإجماع، يعني الذي يعني يحصله أو يبغض سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر الإجماع. أما الذي يترك السنة نسيانا أو جهلا أو تأويلا لشيء آخر فهذا معذور، وينبغي إن كان جاهلا أن يعلم، وإن كان غافلا أو ناسيا أن يذكر، وإن كان متأولا أن تزال عنه الشبهة وأن يبين له أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها دون فيه أو عنه. هذه الصفات التي ذكرناها في صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قسمناها إلى هذه الأقسام، مستند هذا التقسيم الذي استند عليه علماء الصحيح الحديث هو حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة وحديث رافع. أما حديث أبي هريرة فهو في الصحيح، وأما حديث رافع فهو في السنة. لحديث الذي في السنة لحديث المسيء صلاته، ما ذكر في هذا الحديث اعتبروه فريضة، وعلى بعض الاصطلاحات ركن، وعلى بعض الاصطلاحات واجب، يعني الفاظ مترابطة عن البعض. فما ذكر في هذا الحديث يعتبرونه واجب انفراد، وما ذكر في هذا الحديث فهو اشتراط انفراد. أي بمعنى أن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم آل ضريفة صلاته آله الذي اعتبر من الفرائض، وما سوى ذلك ليس من الفرائض. أما ما يشهد لا فعلى باستقراء ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فيعتبر من كمال الصلاة، والمسلم لا يرضى. وسيأتي إن شاء الله نذكر حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين والذي يسمى بحديث المسيء صلاته، وما ذكر فيه هو إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع فاطمئن راكعا، ثم ارفع فاعتدل قائما، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم اسجد. ثم قال له النبي عليه الصلاه والسلام افعل ذلك في صلاتك كلها. اذا ذلك في هذا الحديث ما هو ذكر التكبير، وذكر القيام، وذكر القراءه، وذكر الركوع، وذكر الرفع، وذكر السجود، وذكر الرفع من السجود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ذلك في صلاتك كلها. اذن هذا الذي ذكر في عند المسيء صلاته هو الذي يسمى به بالفرائض. ما سوى هذا نتتبعه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه ليس من الفرائض. وأما العقيدة فهي قضية النية، فالنية فرض في الصلاة بالإجمال لحديث ابن عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلهم ما نوى. إذن هذه الفرائض، فإذا الآن سنبدأ بهذه الأمور واحدة واحدة إن شاء الله، ونبين مكانتها وصدقها وكيفيتها في عون الله وقوته وعلمه. أول شيء دعونا في الصلاة يوجهنا ماذا؟ والنية فرض بالإجماع في كل عبادة عبادة، يعني أي عبادة لا تصح إلا للنية. والنية محلها وين؟ لا كما يقول من يقول من الشافعية، وقد ذكر في كتبهم وذكر ابن الغزالي المسمى بإحياء علوم الدين أن يتلفظ بعدد الركعات، وأن يقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات، أو نويت أن أصلي المغرب ثلاث ركعات، أو نويت أن أصلي الصبح ركعتين. فهذا لا يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف من قول أحد من السلف بمن يقتدى به ويهتدى به. ففعله في الصلاة بدعة، وصاحبه مبتدع النية محلها هو الخير. فلا يمكن أن الإنسان يقول نويت أن أصوم الصلاة 30 يوما أو نويت هذه الزكاة إفطارها كذا من الإبل أو من الغنم أو نويت أن أتصدق بكذا وكذا أو نويت أن أحج كذا وكذا. هذا كلهم من بدايه المبتدئة. فلا يجوز الصرف بالنية أبدا. النية دائما محلها هو الخير. فلا النية لا يصرف بها في الصلاة أو وضوءها واستقبالك للقبلة وآذانك للصلاة وإقامتك للصلاة وطهارتك وكل ما فعلته فهذا كله دلالة واضحة على أنك مقبل على صلاتك. لهذا لا داعي للمسلم أن يقول نويت كذا ونويت كذا. إذا النية هي طرف في الصلاة بإجماع أهل العلم والدليل الذي ذكرها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وضع عليه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإمام وذكر فيه الوضوء والصلاة ولهذا المذكور في صفات الصلاة كفاية بأنه ذكره في هذا المكان وذكر بأن النية هي من الأشياء التي تجري من الصلاة وهي المذكور في الصلاة. إذا ماذا ذكر النية؟ طبعا استقبال القبلة هو من شروط الصلاة وليس داخلا في صفات الصلاة أو من نية الصلاة ولكنه شرط الطهارة. طهارة الثياب وطهارة البدن واستقبال القبلة هذه شروط من شروط الصلاة وليس داخلا في الحقيقة أو في صفات أو في جزئية الصلاة. فبعد استقباله بالقبلة ماذا عليه؟ الآن نبدأ بصفات الصلاة عليه الكلام على النية. بدأ هذا هو التكبير وهو فرض عند جميع البلاد إلا من شد من رأي خارجنا عن البلاد. هذا التكبير لا يكون إلا بصفة الله أكبر. لا يجوز كما هو عند الأنبياء أن يصوغه بصيغة أخرى ويقول فيه الله أعظم أو الأعظم أو الأحلم أو الأكرم. فلا يجوز إلا هذه الصيغة. وقد وضع عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب إجابة وساق من الأحاديث ما هو معروف عند الجميع حديث عائشة حديث أبي حميد حديث عميد كله أحاديث كثيرة حواية التكبير وتحليلها التسليم والأحاديث كثيرة جدا ساق بعضها الإمام البخاري رحمه الله. فإذا كبروا فكبروا وإذا ركعوا ركعوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني الاحاديث وحديث ابي حميد مستعيدين وحديث عبد الله بن عمر احاديث كثيره التي وصفت صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تصفه بانه كان يكبر في بدايه صلاته ويقول الله به الله اكبر مش الله هو اكبر الله هو اكبر يكبر العلوم الذين اعطوا لا يقول الله أكبر فليس الألف عند الباء الله أكبر ولا يقلب الألف وهو لأنه إذا باع هذا فمعنى أنه ما دخل في الصلاة معنى صلاته باطلة لأنه أخل بفضله من الصلاة. لا الله أكبر هل من صلاته باطلة كان إماما أو مسلما لا بد من قلت هذه الكلمة فهي طريقة من الفرائض الصلاة وصفتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجيئه صلاته الله. أنت الآن لما تقول هذه الكلمة التي هي روح التكبير، فماذا تصير بحولك؟ الحقيقة أن هذه الكلمة جمعت لذلك تبارك وتعالى كل صفات العظمة، يعني تنطق بقولك ويجب أن تعتقد بقلبك أنك جمعت لله تبارك وتعالى جميع صفات العظمة، فهو أكبر من الناس الذي تركته وهو أكبر من الشغل الذي تركته في بيتك وفي مدرستك وفي معملك، وهو أكبر من أبيك وأمك، وهو أكبر من أميرك، وهو أكبر من حاكمك، وهو أكبر من الدنيا ومن يعني معناه أنك تجمع لله تبارك وتعالى في هذه الكلمة الوليدة كلها فأعظم. فلذا قلت لكم بأن التعليق يجتمع بهذه الصفات جمعا عمليا، لأنه هو كبير في صفاته، فهل هناك أحد يضاهي في أحد صفاته؟ كبير بإسمه، كبير بأفعاله، كبير بما عنده. فأنت لما تقول هذه الكلمة الوليدة معنى أنك تعبر عن التوحيد بكامله، فلا تنقص منه شيئا يعني تعبيرا مجملا، ولكن لو فهمت ما تنطق به لطبق ذلك عمليا في حياتك. فلا تستثمر هنا إن شاء الله لديك هذه الصفات، لأن الذي يوصف صفات الصلاة دراسة حقيقية هو الذي تنهى هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. لأنك لما تقول كلمة الله أكبر معنى أنك جعلت لله تبارك وتعالى الكبريات في جميع معانيه، يعني بالغالب أنا أشرحها. ما معنى الله أكبر وماذا تعني؟ كم نحتاج إلى الوقت وكم نحتاج إلى الأوراق التي نشوهد فيها هذه المعاني التي تعبر عن كبرياء الله تبارك وتعالى وأنه أكبر من كل شيء، الذي يضع السماء على هذه والأرض على هذه. نعم، هل توازيه وتقارنه بمخلوقاته؟ لا يمكن أبدا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيده سبحانه وتعالى عن ذلك. صفته هكذا فكيف تشركون به؟ يعني شوف الآية سياق الآيات، فمن اعتقد في قلبك أنه أكبر من كل شيء فكيف تشرك به؟ أكبر من تلك الجيفة التي تستغيث بها وتطلب من الناس، أكبر من ذلك الكوكب الذي تتوجه به في العباد، أكبر من ذلك الشعار الذي تعتقد فيه العظمة وجد فيه لباسا، أكبر منه ما تريد أن تكبره في حياتك، أكبر من أبيك، أكبر من أمك، أكبر من جدك، أكبر من مالك، أكبر من ما تصوره والديك وتتحمله. إذا انظر إلى هذا الخطاب والبقيمة التي اختار الله تبارك وتعالى أن تعبده بها في هذه الكلمة الله أكبر وماذا تدل عليه. يعني انظر إلى مفتاح الصلاة الذي تفتح به صلاتك، كيف تقول لخالقك أنت أكبر ولكن شيخك تقول له أنت أصغر بتصرفاتك في صلاتك وفي حياتك العملية، لأنك لو كنت تفقه الفقه حقه في هذه الكلمة ما قبل عندك شيء سكتوا وما تصرفوا فيه هما نحن سالكون نفسنا. فلان سلم جديرة بالانتباه وجديرة بالفهم وجديرة بالتطبيق حتى نعلم حقيقة أن الله تبارك وتعالى هو أكبر. حتى لا أصيب بشيء كبير وهو جدير في الحقيقة بالإقرار وبالفهم فنضج إليه ما يخالفه منه من الأبعاد في هذا القول ويخالف ماذا؟ يخالف الرب. هذا الرب أيضاً ورد عن جليل مهدي ورد في حديث بن عمر ورد في حديث أبي حميد ورد في حديث عائشة ورد في كثير من الحديث وهو واضح وهو خليفة غير واحد غير أن الرب ينبغي أن يكون عن طبيعيهم ماشي نديرو صبعنا عرفتها ماشي نديرو لهم عرفتها يعني يكون الرب عن طبيعي إن صبعك على واحد ولا طبيعي له هكا ماشي ولا طبيعي هكا ماشي ولا طبيعي يعني لا يفرق صبعه ولا يعني يكون الوضع وضعنا طبيعي لأن الصلاة نحاول أن نكون فيها طبيعيين في جميع صفاتها لأن إذا لم نكن طبيعيين سوف يخلل لنا أو يوكبنا قضية السلف مع الخشوع والخشوع سنقوله كما قال إن شاء الله أنه من أهم ما يمكن أن تتصف به الصلاة. هذا يعني إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الرب ثبت عنه حد من كبير ومن كبير الله على المجمع اللي هو مجمع العبود مع الكثير هذا الذي المسلمين بالمنكي وهو رفع إلى حد الأذنين هو يعني حد من كبير هكذا وإلى حد من الأذنين فسواء رفع إلى حد من كبير أو رفع إلى حد
التي أرسلت بمسلمين
له كتاب مستقل في هذه القضية، جمع فيه الأحاديث التي وردت في قضية العقل، ويسمى بجزء أربع جديد لإمام البخاري، وهو كتاب طبع غير ممعن. يعني في هذه القضية ليس جزئية التي هي جزئية من صفات الصلاة. وقد ذكر الإمام العراقي بأنه تتبع الأحاديث التي وردت في الرابع فبلغت إلى 50 صحابي. حكى هذا الحافظ ابن حجر في حفظه. من هؤلاء 50 منهم 10 مشاركين من الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهؤلاء كلهم يقولون بهذه القضية، بل حكي بهذه الصفة الإجماع، ولم يكن عليه مخالف. يعني روي بهذه الصفة رواها 50 صحابيا. ومع ذلك تجد احنا الهيكة المتعصبين للمذهب الحنفي يردون هذه الاحاديث بحديث ضعيف روي عن عتيقه بن يوسف. والصحة هذا الحديث في الحقيقة نادلة على ما يقصدون، ولا ينبغي ان يقاوم بهذا العدد الكبير المتكلم. وهذا هو الذي ذهب اليه مالك رحمه الله، وروى ابن القاسم عنه خلاف ذلك، والمحفوظ عن الامام مالك رحمه الله وهي قضيه الرجع. هو المذهب الحقيقي للامام مالك، ولا يغتر بما روي عن ابن القاسم في ذلك. المحققون من اصحاب مالك روى وأرد. أما الشافعية والحنابلة فهذا مذهبهم، وهذا النصوص عندهم في كتبهم، وهو مجتمع عليه عندهم في مذهبهم. والذي كما قلت نحن ندعو إليه وهو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرق طبعا هذه الإشارة التي هي إشارة الرق هي إشارة تعظيم، وتدل على التعظيم. وقد حاول شراح الحديث أن يقولوا كلمته في هذه الإشارة، وكل واحد قال بما فتح الله عليه به، وبعضهم يقول إنها إشارة إلى التعظيم، وهذا عندي هو الأرجح. وبعضهم يقول إنها إشارة إلى الرحيم، وأن الإنسان يشير إلى أنه تخلى كل الأمور الدنيوية، وبعضهم قال خلاف ذلك. والذي يهمنا أن هذه الإشارة التي إشارت الرفع في الصلاة في المواضع الأربعة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، فلا يجوز أن تصرف إلى غيره. فيجب أن نضع أيدينا بهذه الصفة إلى غير الله تبارك وتعالى. فلهذا تبقى هذه الإشارة وهذه الصفة مقصورة على الله تبارك وتعالى. فمن أراد صرف هذه فلا بد أنه من الذين يدعونها بالألوهية، لأن كل صفة من صفات الصلاة إن طلب منا من طلبها فنعلم بأنه يريد أن يصرف له جزء من الألوهية، لأن هذه الصفات كلها تعبر عن ألوهيتنا لله تبارك وتعالى، وأنه هو المألوف ونحن عبيده، فهو مألوفنا ونحن عبيده. فلهذا لا يجوز أن نصرف هذه الجزئيات أو صفة من صفات الصلاة لغير الله تبارك وتعالى. فلهذا النظرة التي من الأقوال كما قال الشراح الحديث والفقهاء فإن هي عبادة وهي صفة نتعبد الله تبارك وتعالى. كتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو ترك مثلا او سلوى او جهلا فهذا لا نقول له ان الصلاه للصلاه باطله او صلاه هذه صفه الجهاد من السجود سهو. وما كان ولا لا، يعني الان الفرق بين كلمه الله اكبر فهذه الفرق، وارتفع فصلاته باطله. أما فعل الرفع فهذا من كمال الصلاة، فمن فعله فقد انتسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تركه نسيانا أو عدلا فصلاته صحيحة. ولهذا احتج وأقول نسيانه أو عدلا ولا أقول تركه يعتدي، لأنني لا أظن بمسلم يعرف حقيقة النبوة وحقيقة الرسالة لأنه مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أظن أن هذا يمكن أن يتحقق إلا غفلة أو جهلا. عندنا الاتصال بما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله بعد أرض الصفات، أورد الإمام البخاري قضية الخشوع الخشوع في الصلاة. ما هو الخشوع في الصلاة؟ الخشوع إذا أردنا عندما عند اللغوية نجد أنه هو الاطمئنان والوقع والسكينة والإتمام، هذه كلها تسمى خشوع وقنوت. وبشير المخبتين أتبع المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون أي مطمئنون وساكنون ومعتدلون ومتممون لركوعهم ولسجودهم. هذا هو معنى الخشوع، أي معنى أنك تأتي بكل صفة من صفات الصلاة على وجهها الأكمل في اعتدال وفي اطمئنان وفي خشوع وفي ليلة سكينة. كما لا، هذا هو معنى الخشوع. فإذا سمعتم الخشوع في الصلاة على بمعنى أنك تسلم الصلاة في إطارها وفي سننها وفي مستعفتها مطمئنا في ذلك، ساكنا في ذلك، معتدلا في ذلك، حاضرا مع الله تبارك وتعالى بذلك. وبعبارة أو بعد، حضور قلبي مع الجوارح، لأن حضور القلب مع الجوارح تلزم منه هذه الصفة التي ذكرها، إلى حضور القلب وحضور الجوارح وكان العلم هنا يكون في صلاة الخشوع. هذه الأمور لا بد من العلم في هذا الصلاة. لوليه وغالبه لا يمكن أن يسويه أبدا. السامع والغالب واللاهي والعاكف هؤلاء ما عندهم صلاة أو إله يكون. فلذا الشرط الأساسي في الصلاة وهو حضور القلب والعلم بما تقرأ والعلم بما تذكر والعلم بما تفعل، مطمئنا في ذلك، ساكنا معتدلا. إذا هذا هو إذا هذا الخشوع. إذا بلغ الحكم في السنة من حيث التي ورثت في السنة نجدها أكثر من 35 حديثا. ووضع حافظ المنذري رحمه الله عليه في كتاب الترغيب والترهيب أكثر من 35 حديثا، كلها تدل على هذه الصفة على تثبيتها. فالخشوع هو الانصراف على جميع الصفات، يعني ليس هو صفه مستقله عن صفه الصلاه، ولكن تمشي الصلاه من اولها الى اخرها مع الخشوع، يعني مقولبه بالخشوع. اذا كانت مقولبه بالخشوع مقولبه بالخشوع ناقصه او ناقصه، فلهذا في جميع هذه المشتكلات التي تكون في الصلاة. يعني هو في جزئية مستحيلة. يعني يكون في جزئية من جزئية الصلاة من بداية النيام للسلام ينبغي أن تتصف هذه الصفات كلها به. ولا للأسف إن كان هذه الصفات قد ضاعت من به المسلمين. مع الأسف. وضياء هذه الصفة وضيائها ضاع فضارت هموما. يعني لا تجد لأن الخشوع في الصلاة معناها استثناء الصلاة. فلو ما الخشوع أنك تأتي بالصلاة تامة وفي حالة الاحتساب وفي حالة الاطمئنان وفي حالة الشكور والسكينة. هذا هو معناها. الآن نجد إخواننا المصلين عابدين في كل صفة الصلاة. يعني صلاة عبد الله عليه السلام بأنها مخرج الطهور. هذه قضية مخرج تتنافى تماما مع صفة النار. أليس نار الله تعالى عن الخير أو فمعظم المسلمين بأئمتهم يطلقون هذه الصفة المعينة وهي قضية مكر الغرب. ايش مكر الغرب؟ هو التخفيف السريع. بعيده يأتي المصلي ويصلي أربع ركعات في ثانية واحدة. أمر عندي أنا أقرأ له هذا وراء في الصلاة وأقرأ فقط. وأخذ معه الاستفتاح فلا أقول الفتحة ويأتي واحد من جانبي كما هو إذا انتهى بركعته فأقول سبحان الله يعلم كيف على الصلاة. فلا تسمى نقر الغراب وهو لا يعلم في صلاته وليس جاهل إذا هو جاهل ضرب له وجه آخر. هذا معنى من عدم الخشوع يعني تخفيف الصلاة إلى حد الإحلال بأركانها وبفرائضها وبإحراماتها. ولهذا تجد غالب المصلين غالب الأئمة يقرؤون في معظم صلاتهم بقوله الله عز وجل. يقول إذا تعمدنا بحفظة مثلا تبعا للأحيان هكذا يركز هكذا اذكر الله أو قراءة الولد ولا يعلم بنا وكيف يقرأها؟ سبحان الله أن الإنسان لما قرأه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويفتح به من شبهه لأنني أعظمه مطلقا ليس عليه. يقول الركوع إليك الأمر مع الإمام لما أستطيع الركوع على أمشته مستحيل. يقول السجود نقر لا يمكن الآن أنك لا تدعو في سجودك أن تقضيها وتقلب القلوب مثلا ثلاث مرات تقول تسبح لا سيأتي ذكر واذكر شيء من حدث دنيا أخرى يستحيل أن تفعله مع الإمام. لا يمكن أنك تصوم مع الإمام تستطيع أن تقرأ وراء ركعة عن كتاب الصلاة السرية يعني قبل على الأخير ينظر أحيانا يركع الإمام وأنا واقف يؤتي من فتحه وأخاف أنه يفوت وأحيانا أدرك ما أحتاج ثالثا للبركة لأنه لا يقرأ في الفاتحة كما يقول كيف ترى أقول هذا هو نقر الغرب الذي نهى عنه الصلاة ويتنافى تمثلا مع خشوع الصلاة إن هذا ما عنده وجود. يعني الآن يقول لكم بأنها أجمع الله والصلاة تجارية صفة الإمام ويقول مخالف من جهة أخرى وهو فقط مرغب على هذا الأمر أو أنه هكذا ورفع وهكذا تكون غالب ظن أنه هكذا ورفع. فإنما هي صلاة جهية ولا هي صلاة يعني مثلا عادية ولا هي صلاة هي في الساعة في الساعة أنا أبتدي في الجهة في مضى إلى سلسلية خالية يقوم كريم جماعة له جماعة من النصارى غالب السلطيات من لبنان النصارى أو من المسلمين النصارى لا بدكم ولا لا يشعرون إلى خلاعة من خلافه وما سمعه صلى الله عليه وسلم فيجلس أمام سلطيات النصارى وأعطى الله بالصهاينة يجلس ساعات وساعات ولا يمد من ذلك وإن الذي وقف أمام المسلمين فقال اسمعوا حتى تتم صلاته أكثر أسمع لكم يا صلاة يا جماعة يا عباد الله كما كان يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه إن الأمن يقول عليه فمن حافظ على يده من مسواه أحفظ ومضيع عرف المسوايات فينا الصلاة أي صلاة الحديث أن يقيمها المسلمون في مشاعر الأرض ومغاربها أنا صليت في كم زيارة وكم مكان العالم الإسلامي أجد نفسي حاضرة وكأنه متفق على الكريم إلا بعض إخواننا السلفيين في البلود هم الذين وفقهم الله بعض الشيء إقامة الصلاة يعني تجد عندهم صلاة وإدخال بعض الشيء أما مع الأسف في بقية العالم الإسلامي وخصوصا في مصر وخصوصا في كثير من البلاد كلهم يعلمون لا يمكن أن يقيموا الصلاة ولا أنني رأيت من يقيم الصلاة حقا يعني في ما صليته في معظم العالم الإسلامي في البلاد الإسلامية أما أنه يطبق السنة ويتحرم السنة في صلاة الجمعة وفي صلاة الصبح يوم الجمعة هذا أفضل من كبرت الأحمر أنك تجد إمام من الأئمة يلتزم بقراءة الشفاء وقراءة الإنسان وقراءة المنافقين وقراءة الأعداء وهذه الأمور التي تكاد تكون أنظر من ذلك من حافظين حافظين على الضحى 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 وأنت تعالى من السنة في قراءة الجمعة قراءة المنافقون وقراءة الجمعة أو قراءة الأعداء وقراءة الغاية للسنة وقراءة الضحى اللي أعطى ليه جميع الذين يصبرون إلى أخفر عليه الإبتعاد يشد آيات لكي يعوه إلى قرمه يجب أن يطبق هذا المكان لا أعطب يبقوما كذا كذا إن الله يشبه من حيلة إنما يشبه عليه يقول ويخاف السنة الحقيقة أن حالة العالم الإسلامي في مخالفته على كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر يدله يعني انظروا كيف هؤلاء يعني يقومون أساس الإعداء وينتنصوا من الله تبارك وتعالى وهم لا يحققون فريضة الصلاة الفريضة الأساسية التي يجب أن نقوم بها جميعا فنحن مضيعون لها أما سيدنا العابد في عدو صلاتهم هو برضو الصديق الذي جدها التي يجب سعى الحاقتين والتي جد ثواب كل شيء والتي حفظه والتي اصطناع التي يعمل اي شيء من الافعال التي تتحرك وضع من الافعال الاقدام والتي على تحت ان الله عز وجل عيالتي عبده الا للشيطان عن فيهم يعني هو له الشيطان حقيقه لانه من الرسول قال شيخ رعيه صلى الله عليه وسلم لان دينه مستريحه هو بعد ما في الغنى يتبلبل يعني لا يقف في الصلاة وقوف الرجل الخاشع الذي هو ساكن عليه السكينة والوقار ومقدر على الله يفرز على جسمه اليوم بجوارحه مناجد الله تبارك وتعالى تصور كنت أمام عظيم فيفعل معه هذا الآن حتى ما تكون له حاجة في دائرة حكومية فيأتي ويجلس ساعات وساعات يستخدمه وقفه صغير حتى يكون له حاجته يعني أي واحد له مصلحة حكومية إلا له مصلحة يصبر أحيانا الساعات والساعات ليدخل على النفس والاحتياط وأما الذي لا الحاجة التي عنده الرازق الخالق فهذه ينبغي إيش؟ لا والله ما أستطيع أن يقول الله تبارك وتعالى على ذلك موارد الله يعني الطلبة التي عندي والتي هي عبارة عن سؤال مخبرة ويلعب معك لا أستطيع أن أذكرها أقول يا مؤذن يقول فأجل وقال وحصل وإنسان فما في الحقيقة هذه الصفة العظيمة التي يصفها الخشوع يعني
يطيعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشياء الشيوخ فيستحيل أنك تقيم معهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم ما يسموه عيون عليه إعراض كامل لا يتكلف لا يتكلف ملك السنة ولا يتكلف صفة الصلاة ولا يتكلف بعض أصحاب ولا أبدا لا يستحيل أنك تجده إلا وعرفك. فلهذا إخواني وشبابي فالعناية بالخشوع في الصلاة تحتاج إلى تقوية. بين المسائل المنافية للخشوع كما قلت المنافية للخشوع وهي التعلقات المسائل من الخشوع كما قلت باطني وظاهري فالباطني وظاهري الذي يتعلق بالقلب والظاهري وهو ما يتعلق بالجوارح الحركات. فالإنسان إذا أعرض أن يعمل دراسة لنفسه يعني كل واحد منا الآن أعرض لدرس نفسه ونفسه الكلية يجد أن أكبر العوائق التي تعرضه هي الوعي أن يتخلص منها. إيش هي العوائق بالنسبة للقلب؟ طبعا العوائق من الدنيوية نقل العوائق كلها الفقير متعلق بالفقر، اللي غني متعلق بماله، اللي مشهور متعلق بشغله، اللي مهور متعلق بمرغوبه، يعني كل واحد عنده علاقة هي التي تحجزه عن أداء الصلاة، عن أداء الخشوع، عنده وجاز في الصلاة وهو يقتل في المعبد. يعني هو في الصلاة ما لا يأتي لإبليس إلا لذلك يوم يحضره كل أجهزة المعبد وكل عمال المعبد وكل من يتخاصم معه في المعبد ويحضره في المعبد إلى يوم يحضره فيحصي كل أعمال استمراره في صلاته فيخرج من صلاته إلا إذا أنها مهمة وهي من المعبد أنت جالس تحب المعبد أنت جالس في صلاتك الباقي الذي لا تأتي يعني تفكير في سمو يشرب النظام إلا إذا دخل الإسلام عادة هذا يقول آنساني فعلت وإنساني فعلت وإنساني فعلت وخلت 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 فهو جاء التفكير في مصالحه أو الأسباب التي يمكن أن يجبها له بجملة بها الرزاق. أما أصحاب الإخوان فهم يصلوا وشد المسلمين منهم عدد الله أعلم من جنة الصلاة ما عندها وقت القوة أنا صلي فيه الخيال أن واحد كان يقول يعني فقير كان يقول يقول أن إذا بالصلاة كانت يقول الصلاة لا تجيء يعني من إذا بالإنسان هو الصلاة وصبري وإذا لم يكن هو الصلاة فالصلاة معه. واحد مرة قال لي الأذان يؤذن يقول إلى الجمعة إلى الجمعة الكلام لمن إذا بس عليه في جمعة أخرى ففي الحقيقة التربية على الخشوع في الصلاة تحتاج إلى تفكير وإيمان دراسة يعني كل واحد منا يدرس موانعه وعوائقه التي تعوقه عن الخشوع لأن هو الروح في الصلاة تعيده إلى يعني فات الخشوع في الصلاة بمعنى ما فيه إصابة يعني حرك الروح في الجسد وكان عامل في قرية الذي يعني كتاب يعني الله في أنه مدخل بمعنى أنه إذا فات خشوع من الصلاة بمعنى أنه ما عندك الصلاة ولهذا جاء في حديث في صلاة الصلاة ثلث وإلى الربع وإلى السدس وإلى الخمس وإلى عشر وإلى صلاة الصلاة شيء بمعنى شيء يعني مصدومة أن يدخل لها الدروب خارج من هذه الأمور. ولهذا يعني الصلاة كما قلت تحتاج إلى فعل وإلى فعل ولهذا كان سيد الأولين والأخيرين الذي يفهموا لا يسعد والذي كان هو الموفق والذي وفقه الله سبحانه وتعالى في كل أحراف الميزان كان إذا صلى يسمع له هيك تزيد يعني صوت كأزيد هيك وبين أبعاده وبين مخلوقاته، كل هذا يجعله يستغرق التفكير في الصراع حتى يصل إلى الدرجة التي غاية الاستغراق. وفي حالة خاصة فيصل له أزيز كأزيز الصوت من كرب خشوعه. متى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ وهذه الرحمة التي تنزل من الرحمة الحقيقة الذي لا يخشى بصراحة وهو معذب إذا معذب الحيوان
Yeah.
energia, incluso la religiosa è un progresso a quello che ha detto.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب